فقلنا بأنه إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ثم قام شخص وألقى شيء من الإناء الأول على الثوب أو الثوب لاقى الإناء الأول، فهل يحكم بطهارة الثوب أو لا؟ قلنا بأن المشهور ذهبوا إلى أن هذا الثوب طاهر، والحال أنه هنا قلنا يسجل إشكال، كيف تقولون بطهارة الثوب مع أنه بعد إصابة الإناء الأول للثوب يكون عندنا علم إجمالي جديد، وهو أنه نعلم إجمالا إما بنجاسة الثوب وإما بنجاسة الإناء الثاني، وحيث أنه الثوب صار طرفا في علم إجمالي فيكون هذا العلم الإجمالي منجز، فلا تجري الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، ومقتضى ذلك أن أصالة الطهارة لا تجري في الثوب، فكيف تحكمون على الثوب بالطهارة؟ قلنا أنه توجد عندنا عدة بيانات لإثبات طهارة الثوب، تقدم البيان الأول للشيخ الأعظم وتقدمت المناقشة فيه. ماذا المطلب الثاني؟ الجواب الثاني عليكم السلام، ما ذكره المحقق العراقي، وحاصل ما ذكره متوقف على بيان مقدمة. هذه المقدمة تقول بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لم يتنجس في رتبة سابقة قبل هذا العلم الإجمالي. يشترط أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لم يتنجس بعد قبل حصول العلم الإجمالي، وفلولا العلم الإجمالي فلولا العلم الإجمالي لجرى الأصل الترخيصي في كل طرف من طرف. لو غضضنا النظر وغمضنا عيوننا عن العلم الإجمالي ولم ننظر إلى العلم الإجمالي، فإن كل طرف بحد ذاته يجري فيه الأصل الترخيصي. مثلا بيان ذلك، لو سقطت نجاسة في أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، عندما أضع يدي على الإناء الأول أقول لولا هذا العلم الإجمالي لجرت أصالة الطهارة في هذا الإناء بلا معارض، ولو وضعت يدي ماذا على الإناء الثاني لجرت أصالة الطهارة بلا معارض. فإذا غضضنا النظر عن العلم الإجمالي وأغمضنا عيننا عن العلم الإجمالي، فإن الإناء الأول لم يتنجس سابقا بل كان محكوما بأصل الطهارة، والإناء الثاني لم يتنجس سابقا بل كان محكوما بأصل طهارة، لكن بسبب وجود العلم الإجمالي حصل عندنا تعارض فصار العلم الإجمالي منجز للطرفين. إذن يشترط في كون العلم الإجمالي منجزا للطرفين أنه تجري الأصول الترخيصية في الأطراف بغض النظر عن العلم الإجمالي، ففي حد ذاته كل طرف قابل لجريان الأصل الترخيصي. وإلا لو فرضنا أن الأصل الترخيصي لا يجري في طرف حتى بغض النظر عن العلم الإجمالي، حتى لو كان العلم الإجمالي غير موجود، فإن المنجزية لهذا الطرف غير مستندة للعلم الإجمالي، متفتين؟ بل هو متنجز مما تقدم في رتبة سابقة. إذن خلاصة المطلب، يشترط في منجزية العلم الإجمالي حتى نقول العلم الإجمالي هو منجز للطرفين أن يكون كلا الطرفين قبل العلم الإجمالي لا منجزية فيهما، صحيح؟ حتى يكون العلم الإجمالي هو المنجز، وإلا لو كان طرف منجز قبل العلم الإجمالي فهل منجزية هذا الطرف مستند للعلم الإجمالي أو لشيء آخر؟ لشيء آخر غير العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ هذه أصل القاعدة. والوجه في هذا الشرط إجمالا، وسيأتي تفصيله في الأصول، الوجه في هذا الشرط أن المنجزية إنما تكون بسبب تعارض الأصول في الأطراف، فحينئذ نقول إذا كان عندنا طرف منجز في رتبة سابقة قبل العلم الإجمالي، فلا يجري فيه الأصل الترخيصي، بل يجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض. واضح الفكرة؟ روشن؟ نعم. في زمنك علم الإجمال عندنا يعني الطرف منجز قبل العلم الإجمالي هذا. وكيف يأتي الآن إن شاء الله نطبقه؟ يعني الأصل الترخيصي المفروض في العلم الإجمالي أنه تعارض في الأصول الترخيصي في الطرفين، فالأصل الترخيصي يجري في هذا بحد ذاته، يجري في هذا بحد ذاته، يصير ترجيع أحدهما ترجيح بلا مرجح، يصير تعارض. لكن لو فرضنا أنه عندنا طرف أصلا قبل العلم الإجمالي في حد ذاته أصلا ما يجري فيه الأصل الترخيصي، فالأصل الترخيصي ما يجري في هذا الطرف لأنه متنجس سابقا، فيجري في الطرف الثاني الغير متنجس سابقا بلا معارض. واضح الفكرة؟ خب نطبقها في المقام. خب هنا يوجد عندنا علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول الذي فرضنا أنه نعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، صحيح؟ والإناء الأول في حد ذاته لم يتنجس قبل العلم الإجمالي، قبل علمي بسقوط النجاسة في أحد الإناءين هذا الإناء الأول لم يتنجس عليه، لم هنا لا يوجد حكم قبل العلم الإجمالي بأنه اترك هذا الإناء، صحيح؟ وكذلك الإناء الثاني قبل العلم الإجمالي وقبل علمي بسقوط النجاسة في أحد الإناء لم يتنجس، فينطبق الشرط أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد له منجس سابق، فيكون هذا العلم الإجمالي منجز للطرفين، هذا بلا إشكال. إذن المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي الأول وهو العلم قبل الملاقات موجب لتنجز الطرفين، فيتنجز الطرف الأول بالعلم الإجمالي الأول ويتنجز الطرف الثاني عن الإناء الثاني بالعلم الإجمالي الأول. إذن ببركة هذا العلم الإجمالي تنجز كم طرف عندي؟ طرفين، الإناء الأول والإناء الثاني، صحيح؟ نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني، نقول بعد الملاقات يوجد عندنا علم إجمالي إما بنجاسة الثوب وإما بنجاسة الإناء الثاني. خب نأتي إلى الطرف الأول الثوب، الثوب قبل علمي بسقوط النجس نجس؟ ما تنجس، لكن الإناء الثاني تنجس وما تنجس؟ تنجس في العلم الإجمالي الأول. هذا الطرف المشترك وهو الإناء الثاني وهو الطرف الثاني، هذا طرف قد تنجس في رتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، لأنه من الزمان الذي كان عندك علم إجمالي قبل الملاقات كان الإناء الثاني منجس عليك ببركة العلم الإجمالي الأول، فالطرف الثاني قد تنجز في رتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، فلا يصلح العلم الإجمالي الثاني أن ينجز الطرف الثاني. تفتين؟ لأنه انطبقت هذه القاعدة، أحد الطرفين عن الإناء الثاني قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، فحينئذ العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. ليش؟ لأنه تجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، لأنه لا يمكنك أن تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني لأنه قد تنجز من علم الإجمالي الأول. واضح الفكرة؟ إذن أصالة الطهارة في العلم الإجمالي الثاني لا يمكنك أن تجريها إلا بمن؟ إلا في ماذا؟ إلا في الثوب، لأنك تقول بغض النظر عن العلم الإجمالي الثاني الثوب أجري فيه أصالة الطهارة. أما الإناء الثاني ما تقدر تقول بغض النظر عن العلم الإجمالي الثاني أستطيع أن أجري أصالة الطهارة الأول، أصالة الطهارة في الإناء الثاني. ليش؟ لأنك لو غمضت عينك عن العلم الإجمالي الثاني يوجد علم إجمالي أول، ويكون هذا الطرف قد تنجز في رتبة سابقة. واضح المقصود؟ إن قلت ما هو المانع أن الشيء يتنجز مرتين؟ فنقول أن الإناء الثاني يتنجس بمنجزين، بالعلم الإجمالي الأول وبالعلم الإجمالي الثاني، فيتنجس الشيء مرتين. نظير لو كان الاستصحاب مقتضاه الحرمة، وجاءني دليل لفظي مقتضاه الحرمة، جاءني دليل لفظي قال أنهما العصير العنبي إذا غلا وذهب بالشمس، ذهب ثلثه بالشمس فإنه نجس. خب هنا عندي دليل لفظي يدل على أن العصير العنبي إذا غلا وذهب وجف بنفسه وذهب ثلثاه بالشمس فإنه نجس. الاستصحاب أيضا ماذا يقول؟ نجس أو نجس؟ لأنه العصير العنبي غلا يكون نجس، بعدما ذهب ثلثيه بالشمس أشك هل بقى النجاسة أو لا؟ أستصحب النجاسة، صحيح؟ إذن قد يقال أنه كما أنه لا مانع أن الاستصحاب والدليل اللفظي يثبتان نجاسة ويثبتان حرمة مثلا، لا مانع أن الإناء الثاني تنجز بمتنج بأمرين بمنجزين، فنقول الإناء الثاني تنجز مرتين بالمنجز الأول وبالمنجز الثاني بالعلم الإجمالي الأول وبالعلم الإجمالي الثاني. لا سيأتي الآن في الجواب.
أن الدليل اللفظي
بيجي
بعدين
بحاكم
على
نعم هذا بلي بل هي تصوير فقط تنظير هذا تنظير نعم هذا تنظير هي لا تنظير المستشكل. الآن سنقوم الجواب، نقول أن المتنجز لا يتنجز، الشيء إذا تنجز فيستحيل أن يتنجز مرة أخرى، ولهذا اشتهر بينهم أن ما تنجز لا يقبل التنجز، ما تنجز بالزاد منجزية لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التنجز، مو ما تنجز لا يقبل التنجز، واضح؟ ما تنجز لا يقبل التنجز، واضح؟ خب والوجه في ذلك واضح، لأن المراد من المنجزية هو إدخال شيء في العهدة وجعل شيء في عهدة المكلف، فإذا فرضنا أنه تنجس فقد دخل في العهدة، فلا معنى لإدخاله مرة أخرى في العهدة، إذ أنه تحصيل للحاصل. هو دخل في المرة في العهدة، خلاص دخل في العهدة، يدخل مرتين وش معنى يدخل مرتين؟ ما فيها سوالف. إذن ما إذا تنجس فقد دخل في العهدة فصار المكلف مسؤولا اتجاهه، فإذا ثبتت المسؤولية اتجاه التكليف لا معنى أن يتنجز مرة أخرى. ويتضح من خلال كل هذا البيان أنه الإناء الثاني لا يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني، لأنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول، فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. الآن هذا جواب بعد نتيجة. وأما قضية شنو؟ أما قضية لا تحرق المطالب يا سيد. خف. وأما ماذا؟ وأما قضية الاستصحاب والدليل اللفظي فواضح البطلان، لأن الاستصحاب لا يكون في مرتبة الدليل اللفظي، لأنه إذا وجد الدليل اللفظي فإنه حاكم على الاستصحاب، فالمنجزية للدليل اللفظي لا لا للاستصحاب. هذا خلاصة مطلب المحقق العراقي، ولهذا قال الثاني ما أفاده الشيخ العراقي، يقول ما لنا علاقة هاي رتاء وتحدد رتاء وتعارض في ذات الرتبة الواحدة، ما لنا علاقة بهالسالفة، المتنجز لا يتنجز، انتهينا، ذوات رتبة أو غير ذوات الرتبة. يقول ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الثاني ليس بمنجز لتنجز أحد طرفي، يعني الإناء الثاني بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، وما تنجز لا يقبل التنجز ثانية، وشرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجز معلومه على كل التقدير، سواء كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، يعني سواء كان المعلوم بالإجمال اللي هو الجامع النجاسة موجودة في الطرف الأول أو موجودة في الطرف الثاني. وهنا نقول العلم الإجمالي الثاني غير منجز على كل تقدير، إنما هو منجز على تقدير كونه في الثوب دون تقدير كونه في الإناء الثاني. وضع العبارة. خب هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق العراقي. المصنف يقول ما ذكره المحقق العراقي مبني على هذه الفكرة، وهو أن المتنجز لا يتنجز، وحيث أن الإناء الثاني المشترك الطرف المشترك قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول، فلا يمكن أن يتنجز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الثاني، ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن ينجز كل طرف. يقول: هذه الفكرة التي انطلق منها المحقق العراقي غير تامة، وإن كانت مشهورة ولطيفة على اللسان أن المتنجز لا يتنجز. والوجه في ذلك أنه ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ يقول المصنف: عمدة الدليل عندهم على أن المتنجز لا يتنجز أنه لو فرضنا أن الشيء قد تنجز مرتين فيلزم اجتماع المثل مثلين، لأن شيء واحد تنجز مرتين فثبت في العهدة هذا الأول، نفسد تنجز مرة أخرى فاجتمع المثلان في ماذا؟ في ماذا؟ في الذمة، ويستحيل اجتماع المثلين. هكذا دليلهم. واضح دليل؟ سهل. وهذا الدليل لا يصح تطبيقه في مسألة المنجزية، هذا الإشكال. ويرد عليهم أن الدليل الذي ذكروه غير تام، لأنه وإن سلمنا أن اجتماع المثلين مستحيل ومحال، كما ذكر في المنطق وفي الفلسفة، إلا أن هذه القاعدة مختصة بشنه؟ بالأمور التكوينية. فإذا كان الشيء أمرا تكوينيا فالأمر التكويني الذي له وجود خارجي لا يمكن أن يوجد مرتين، لأن الوجود يساوق التشخص. يصير وجود مرتين، يوجد مرتين، شيء واحد يوجد مرتين، يصير له ماهيتين، يصير له كذا، الشيء له وجود واحد ولا يمكن له أن يكون له وجودان. إذن هذه القاعدة وأن المثلين لا يجتمعان من ماذا؟ من القضايا التي ترجع إلى اجتماع النقيضين محال، لأن جميع القضايا النظرية ترجع إلى اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين محال في أي قضايا؟ دي قضايا الحقيقية التكوينية. أما القضايا الاعتبارية سهلة المؤنسة، سهلة الاعتبار، أستطيع أن أفرض أن هذا كتاب وليس بكتاب، لأن الاعتبار سهل المؤنة. إذن لا مانع من اجتماع النقيضين إذا كان في قضايا اعتبارية، لأنه ليس لها وجود خارجي. أنا أعتبر أني أنا اليوم زيد وبكرة عمر فاجتمع المثل، إذ أن الاعتبار سهل المؤنة خاضع لاعتبار المعتبر. ولهذا قالوا فرض المحال ليس بمحال، أنا بفرض اجتماع النقيضين وفرض المحال ليس بمحال. فحينئذ نقول التنجز هل هو من قبيل القضايا التكوينية الخارجية التي لها وجود، أو من قبيل الأمور الاعتبارية الجعلية من قبل المولى؟ من الواضح جدا أن التنجز فعل المولى، وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. هي التنجز، إدخال شيء في العهدة، هذا فعل الجاعل واعتبار المعتبر. فيقول المعتبر وهو الشارع: جعلت النجاسة أو وجوب مثل أو حرمة الاقتحام في ذمتك، وجعل حرمة اقتحام مثلا الإناء الثاني هذا أمر جعلي، والأمور الجعلية أمور اعتباري خاضع لاعتبار المعتبر ولجعل الجاعل. فلا مانع أن يأتي المولى ويقول يجي يوم السبت لما كان يعمل المجمع الأول: اعتبرت نجاسة الإناء الثاني في ذمتك. يجي يوم الأحد لما صار عندك ملاقات بالثور: اعتبرت نجاسة الإناء في ماذا؟ في ذمتك. ما هو المانع من ذلك؟ قضية اعتبارية، ولا مانع من ماذا؟ من تكرر الاعتبار. إذن اجتماع المثلين محالان، هذه النكتة التي تتمسكون بها إنما هي ناظرة للقضايا التكوينية والمنجزية والمعذرية والحجية. هذه أمور شنو الحجية؟ من الأمور مجعولة من قبل الشارع، من الأمور الاعتبار. ولهذا ماذا الحجية؟ الحجية شيء جعله الشارع، ومن ماذا؟ وشيء، والشيء الذي يجعله الشارع يعني ماذا؟ يجعله الشارع هو معتبر فيجعل الاعتبار، فيقول اعتبرت المنجزية واعتبرت المعذرية ولا مانع من ذلك. في إشكال على البيان لو على إشكال على الإشكال على الإشكال هذا إشكال أشكال نأتي إن شاء الله. هذا هو ما ذكره المصنف حيث قال: وأما الجواب الثاني فلأن التنجس حيث أنه قضية اعتبارية، لأن التنجس يرجع إلى جعل الشارع التكليف في عهدة المكلف، وجعل التكليف في عهدة المكلف أمر راجع إلى الجاعل، فتكون قضية اعتبارية خاضعة لجعل الجاعل، إما أن يجعل وإما أن لا يجعل. فلا مانع من تنجز المتنجز، ليش؟ ولا يلزم بذلك اجتماع المثلين المستحيل لاختصاصه بالأمور التكوينية كما ذكروا في المنطق. اجتماع النقيضين، اجتماع المثلين، كله في القضايا التكوينية. فيقوى بعبارة أخرى أنكم خلطتم بين، هي مسألة مهمة في الأصول، خلطتم بين قوانين عالم التكوين وقوانين عالم الاعتبار، فطبقتم قوانين عالم التكوين على قوانين عالم الاعتبار، درستم فلسفة وتأثرت ذهنياتكم بالفلسفة وجيتون تتفلسفون علينا في وين؟ في الأصول، وتطبقون هذه القضايا الفلسفية ماذا كلها في الأصول، مع أن القضايا الفلسفية تخضع إلى أمور تكوين والشارع والأفق والأصول، أمور اعتبار سبارية أسهل من هالأصول تدرسون، أسهل من الفلسفة التي تدرسونها، مع احترامنا لكم. واضح؟ خب هذا هو ماذا؟ هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. وش رأيكم في الجواب؟ يعني هذا نسف فكرة المتنجز لا يتنجز، لها ترتيب، لها واجد، هذه فكرة كثيرا ما ترد على كلام الأصوليين الخوئي وغيرهم من المحققين. فهل هذا كلام صحيح؟ يعني ما يفتهمون التفريق بين قوانين عالم التكوين قوانين عالم الاعتبار؟ نقول في مقام ما يمكن أن يقال تعليقا على كلام المصنف بأنه يوجد عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: لا نسلم أن النكتة والدليل على استحالة تنجيز المتنجز اجتماع المثلين، لكي يقال أن اجتماع المثلين مخصوص بالأمور التكوينية والتنجز من الأمور الاعتبارية، بل كما بينا في بياننا للمطلب لو التفتون بأنه المتنجز المتنجز لا يجوز للزوم اللغوية، وهو تحصيل الحاصل، واللغو مستحيل على الحكيم، وقبيح مستحيل على الباري، لأن اللغو نقص لا يصدر منه، سواء كان هذا المولى مشرع أو لا، في النتيجة مشرع أو ماذا أو مكون، حيث أنه مشرع لا بد أن يكون أي تشريع يصدر وإن كان قضية اعتبارية، لا بد أن يكون القضية الاعتبارية الصادرة من المولى ليست سهلة المون بأن يصدر منه تشريعات على راحك هكذا عبثا، لا بد أن يكون الاعتبار له منشأ ماذا وله حكمة وله هدف وله غرض، ومجرد كونه جاعلا لا يقتضي أنه يجعل هكذا عشوائيا، لأنه نحن على مسلك العدلية ماذا نقول؟ نحن على مسلك العدلية خلافا للأشاعرة أن المولى حكي، وكل أفعال المولى تصدر منها بالحكمة، والماذا والجع فعل مفعل المولى فعل، فلا بد من ماذا؟ من حكمتين. فحينئذ نقول بأن تمام النكتة في استحالة تنجز المتنجز أنه لزوم تحصيل الحاصل ولزوم اللغوية، إذ أن التكليف بعد أن تنجز على المكلف في رتبة سابقة لا معنى أن يدخله في العهد مرة أخرى. ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ حيث أن تمام الأثر للتنجز، التفت هالمطلب، تمام الأثر للمنجزية ما هو؟ أن يكون موضوعا لاستحقاق العقاب عند المخالفة. تمام الأثر عندما يقول أنا قد نجزت عليك التكليف، الأثر المترتب على التنجيز وإدخال الشيء في العهدة أن يكون موضوعا لاستحقاق العقاب. يعني لو خالف يستحق العقاب، وهذا استحقاق العقاب لا يفرق فيه. ماذا؟ يعني هذا استحقاق قد ثبت في المرتبة الأولى، بمجرد أنه تنجس قد ثبت استحقاق العقاب، فلا نحتاج إلى شيء آخر. واضح؟ هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، شوف هذا ما نقول تأكد، أنا قلت لي تأكد حاجة بيصير مغالطات، اللي يدعي بالتنجز ما صار تأكد للشيء التنجز مرتين، يعني ها عرضية، هذا منجز وهذا منجز، مو تأكد لشيء واحد. إذا كان تأكد لشيء واحد خب هذا خرجنا عن محل البحث، ما صار متنجز مر متنجز مرة واحدة بطريق بشكلين أشد، مثل بياض وبياض، صار بياض أشد. هاي لو صورنا، يعني لو تصورنا ذلك أنه سر تأكد، هذا يتنافى مع مسلك أن المتنجز يتنجز مرة أخرى. واضح؟ هذا ما صار تنجز آخر. المهم، الجواب الثاني، تنزلنا وقلنا أن تمام الدليل على من يدعي أن المتنجز لا يتنجز هي نكتة اجتماع المثلين وليست اللغوية كما يقول المصنف، لكن مع ذلك لا نسلم الإشكال، لأنه نقول يلزم اجتماع المثلين في تنجيز المتنجز. بيان ذلك، هي دعوة طويلة قوية، بيان ذلك، نقول نسلم معكم أن اجتماع المثلين مستحيل في الأمور التكوينية، لكن من قال أن التنجز أمر اعتباري؟ بل التنجز وهو إدخال الشيء في العهدة يوجد فيه حيثيتان، حيثية اعتبارية وهو الاعتبار والجعل، فالجعل والاعتبار المسمى عندهم بمرحلة المرحلة الثالثة من مراحل الثبوت، الاعتبار والجعل مرحلة من مراحل الثبوت اعتبارا، لكن يوجد عندنا مرحلة سابقة على الاعتبار وهي مرحلة المبادئ، مبادئ الحكم، الملاك والإرادة، حيث أن قد تقرر في علم الأصول أنه توجد عندنا مراحل، مرحلتان، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة ثبوت كم مرحلة فيها؟ ثلاث مراحل، مرحلة الأولى مرحلة الملاك، الثانية الإرادة، الثالثة هذا الاعتبار، والاعتبار هذا الاعتبار سهل المنهاية الثالثة ده، لكن مبادئ الحكم اللي هو قبله اللي هو الملاك والمصلحة أمور تكوينية، المصلحة والإرادة أمور تكوينية. فإذا اتضح أنه يوجد عندنا حيثيتان في الحكم، حيثية اعتبارية وحيثية تكوينية، وهي المصالح والمفاسد، النفس أمرية والإرادة الإلهية، الإرادة أمر اعتباري لو تكويني، الإرادة المنبعثة من المصلحة أمرتك تكويني كما الأصول واضح، هذا أنهم في الأصول المصلحة نفس أمرية، مفسدة في الخام من هالمفسد ينبعث، تنبعث كراهة عند المولى أو إرادة ماذا عدم الفعل، هذه الإرادة والمواد أمرتك تكوين معتبارية. واضح؟ وحينئذ نقول، التفت إلى اتضح ذلك، أنه يستحيل اجتماع تنجزين لأنه يلزم اجتماع المثلين بلحاظ المبادئ، لا بلحاظ الاعتبار، بلحاظ المبادئ، إذ يلزم اجتماع إرادتين على مراد واحد واجتماع مصلحتين تامتين على شيء واحد. وقد درسنا في الأصول في الحلقة الثانية، في أول الحلقة الثانية، أنه يستحيل اجتماع الحكمين للتضاد بين الأحكام. قل التضاد في أي مرحلة؟ مرحلة الاعتبار، مرحلة المبادئ، مرحلة المبادئ. فهذا الإشكال ملتفتين إليه الإعلام عندما يقولون باستحارة اجتماع الضدين أو المثلين، ناظرين كله إلى أي مرحلة؟ مراحل المبادئ، ومرحلة المبارح والمرحلة المبادئ أمور تكوينية. فلو صار عندي تنجزين يعني صار عندي شنو؟ وجوبين، يعني صار عندي مصلحتين ثمتين، يعني صار عندي إرادتين. فيلزم اجتماع إرادتين على مراد واحد ومصلحتين في شيء واحد. وقد ذكروا في الأصول أنه يستحيل اجتماع إرادتين على مراد واحد ومصلحتين تامتين على شيء واحد، واضح؟ فإذا نحن نسلم أن اجتماع المثلين مستحيل في الأمور التكوينية، لكن التنجز مو قضية اعتبارية هكذا نصورها. المولى يجي على راحته يقول جعلت الوجوب وجعلت الحرمة، لا، جعل الوجوب محتاج إلى مبادئ، محتاج إلى ملاكات، محتاج إلى مصالح. والتنافي والاجتماع المثلين في وين؟ في مرحلة المبادئ، ومرحلة المبادئ مراحل تكوينية، واضح؟ فهذا الإشكال ليس بوجهين، اتضح الإشكالات؟ هذا إشكال ليس بوجهه. فما ذكره المصنف عليه المصنف في عدة كلمات حتى في بحثه الخارج أن المتنجز لا يتنجز محل تأمل وإشكال. فالصحيح ما ذكره الأصوليين أن المتنجز لا يتنجز، مو قضية اعتبارية محض. هاي دائما في الأصول هاي إشكال سيال والجواب سيال، دائما يقول اجتماع النقيضين مخصوص بالأمور التكوينية وكذا كذا. كلنا نقول التضاد بلحاظ المبادئ مو بلحاظ نفس الجعل والاعتبار، واضح؟ هذا تمام الكلام في الجواب، الجواب الثاني للمحقق العراقي وإشكال المصنف عليه. وقد تبين أن الإشكال غير تام والجواب لحد الآن لمستوى كتابنا هذا تام، ولا في بحث في بحثنا على هناك كلام في هذا، هذا كلام أحد إشكال بس مو بهالجهة، مو بإشكال آخر. خب هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يا جواب عن وش الجواب؟ بيثبت طهارة الثوب، هذا الثوب بيثبت طهارته. خب البيان الثالث أن يقال أنه يوجد عندنا علمان إجماليان كما ذكرنا مرارا وتكرارا، فنقول في العلم الإجمالي الثاني نحن نعلم إجمالا إما بنجاسة الثوب وإما بنجاسة الإناء الثاني. لكي يكون هذا العلم الإجمالي منجز لابد أن تجري أصالة الطهارة في الإناء في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء الثاني، يحصل تعارض، بعد ذلك نقول بالمنجزية لأجل التعارض بين الأصول، صحيح؟ وهنا ندعي، هذا الصاحب يقول العلم الإجمالي الثاني غير منجز بسبب عدم تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف، فتجري أصالة الطهارة في الثوب ولا يعارضها أصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا تجري. لكن لماذا لا تجري؟ لا لأن التعارض يختص بذوات الرتبة الواحدة كما يقول الشيخ العظام، لا لأن التعارض يختص بوين؟ بأصول ذوات الرتبة الواحدة، ولا لأن المتنجز لا يتنجز من فكرة ثالثة. شوف نفس الفكرة، أنه شوف كلهم يتفقون أن الأصل العملي ما يجري في الطرف ده، لكن ليش ما يجري؟ بعض يقول سطولي، بعضهم يقول تعارض ذات الرتبة الواحدة، بعضهم يقول متنجز. يقول له أنا عندي بيان آخر، أقول أصالة الطهارة لا تجري لأنه أصلا لا وجود لأصالة الطهارة في الإناء الثاني في العلم الإجمالي الثاني. في العلم الإجمالي أصلا أصالة الطهارة ما موجودة حتى تعارض أصالة الطهارة في الثوب، والوجه في عدم وجود أصالة الطهارة في الإناء الثاني في العلم الإجمالي الثاني أن أصالة الطهارة في الإناء الثاني اللي هو الطرف المشترك في العلم الإجمالي الأول سقط بالمعارضة. سقط لما سقط؟ سقط بالمعارضة. أنا كنت عندي علم إجمالي أول وكنت أعلم إجمالا بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني، أصالة الطهارة في الإناء الأول تعارضة، فسقطت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بالمعارضة، صحيح؟ صحيح أو صحيح هذا الكلام؟ أصالة الطهارة سقطت، أصالة الطهارة قد سقطت في الإناء الثاني قبل الملاقات، صحيح؟ لأن العلم الإجمالي منجز فسقط بالمعارضة. نقول الساقط لا يعود، الساقط سقط لما سقط، فكيف الساقط أعني أصالة الطهارة في الإناء الثاني الذي سقطت بالمعارضة، كيف تعود أصالة الطهارة مرة أخرى في علم إجمالي جديد؟ تفتين مطلب؟ فالساقط لا يعود لأنه سقط. وش الموجب لإحيائه بعد موته؟ مات لما مات؟ مات. أنا الآن قبل العلم الإجمالي الثاني أصالة الطهارة ميتة في ماذا؟ في الإناء الثاني، بمجرد أن استطعت أن أشكل علم إجمالي ثوب صار أحيت أصالة الطهارة، كيف تحي؟ الساقط لا يعود والميت ماذا؟ لا يرجع، لأنه يلزم إعادة المعدوم، واضح؟ إذن الساقط لا يعود. إذن النكتة، تمام النكتة، أنه قد سقطت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بسبب العلم الإجمالي الأول، فما نحتاج أن نقول توجد أصل طهارة لكن مو ذوات الرتبة الواحدة، أو نقول أن المتنجز لا يتنجز، لا، أصلا أصل الطهارة لا مقتضي لإجرائها، أصلا ما موجودة معلومة. خب هناك التفت، وش الفرق بين كلام محقق عراقي وهالكلام؟ المحقق العراقي يقول أصالة الطهارة موجودة لكن هذا الطرف غير قابل للتنجز مرة أخرى، فالمشكلة في الفاعل أصالة الطهارة وفي القابل، قابل عند المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول المشكلة مو في دليل أصالة الطهارة، ما في العكس، أصالة الطهارة دليل قوي يجري، لكن المشكلة أن هذا الطرف طرف غير قابل لا يقبل أصالة الطهارة لأنه قد تنجز، صحيح؟ إيش هذا البيان الثالث؟ يقول لا، أصلا مو المشكلة في القابل، المشكلة في الفاعل، أصالة الطهارة ده الدليل، ما لإحياء، ما يقدر يعيش مرة ثانية، مات بسبب أنه قد سقط في الدليل الأول، بعد سقط وش اللي رجعه؟ دليل سقط، كيف ترجع مرة ثانية؟ هذا الإرجاع يحتاج إلى إحياء جديد، يحيي العظام وهي رميم، يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على إحياء إيه؟ المقتضي ما موجود، أصالة الطهارة دليل، هذا ما يقول بلي أصالة الطهارة موجود على العين والرأس القوي، لكن المشكلة أن القابل القابل وهو الطرف قد تنجز، فالمشكلة في قابلية القابل لا في فاعلية أصالة الطهارة. هذا الكلام يقولون لا، المشكلة في أصالة الطهارة نفسها، فنحن نقول المتنجز يتنجز ما في مشكلة، لكن المتنجز يتنجز لكن أصالة الطهارة ما موجودة لكي تنجز هذا المتنجز، واضح؟ وهذا البيان لا يأتي عليه الإشكال السابق، لأنه نسلم أن المتنجز يتنجز ما في مشكلة، المتنجز يتنجز مرة أخرى لكن يحتاج إلى منجز، أصالة الطهارة أصلا ما موجودة، واضح البيان؟ خب قال ما جاوبنا الجواب الأول شنو؟ تأمل، لا هناك غير، هناك يقول بأنه احنا التعارض في ذوات الرتبة الواحدة، واضح؟ هذا مو في رتبة واحدة فما صار، واضح؟ أما هنا نقول أصلا سقط والساقط لا يعود، فما في إشكال سقط، بس فحينئذ لأن سقط بالمعارضة، نسأل الشيخ العظم والساقط يقول الساقط ما في مشكلة يعود، لكن المنجزية تختص بذوات الرتبة واحدة، فلو لاحظنا الرتبة الواحدة الإناء الثاني أو كان الثوب في رتبته ما يوجد أصل ثاني.
بس التعليل أن هناك نفس الشيء،
قال أنه
سقطت
هاي تعليل بسبب تعليل لأجل ماذا؟ تعليل لأجل ماذا؟ مو تعليل لأجل عدم جريان أصالة الطهارة في هذا الثوب في 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 في, في الطرف الآخر، كان إحنا عندنا علم إجمالي هناك بأن عندنا إناء ثاني وعندنا شنو؟ عندنا سقف الله ثوب وعندنا إناء ثاني. هذا الإناء الثاني عندنا أصول طولية، كان هناك ينظر الأصول الطولية والأصول ماذا العرضية، وأنا أصلا ما لنا علاقة بلا أصل طولي ولا أصل عرضي، ما هم يحزنون. نقول ما دام سقط والساقط لا يعود في رتبته أو في غير رتبته ما مشكلة. خب هذا هو الجواب الثالث، ولهذا قال ما ذكره جماعة من أن الأصل في طرف الملاقة، ما هو طرف الملاقة؟ ما هو طرف الملاقة يا إنا؟ يعني الإناء الثاني بعدما سقط بالمعارضة الأولى، حيث سقط بالمعارضة مع الإناء الأول فلا يدخل في معارضة جديدة، مو لأن التعارض يختص بذوات الرتبة الواحدة، لا، من جهة أنه بل في معارض جديد مع الأصل في الملاقي وهو الثوب، لأن الساقط لا يعود. واضح؟ نعم. المصنف يجيب عن هذا الإشكال، المصنف يجيب يقول هذا عبارة حلوة، الساقط لا يعود. من وين جايبينها أنتم هذه العبارة؟ هذه عبارة فلسفية ذكرها الفلاسفة كالفخر الرازي وغيره، إمام المشككين فخر الرازي ذكر هذه الساقط لا يعود، ومعنى أن الساقط لا يعود أن الشيء إذا انعدم لا يعود لاستحالة إعادة المعدوم بعينه. صحيح؟ المعدوم هل يمكن أن يعاد بعينه؟ يصير؟ والموت ليست إعادة للمعدوم، بل هو انتقال من وجود إلى وجود، بل وجود أكمل، لأن وجود برزخي هذا وجود مادي، والوجود البرزخي أقوى من الوجود المادي، فالقيامة ليس إعادة للمعدوم، بل هو ماذا؟ وجود، تكامل في الوجود الواحد. خب، فحينئذ الساقط لا يعود قضية فلسفية معناها استحالة إعادة المعدوم، هي معناها أن الشيء إذا سقط يعني مات، هذا الميت بعينه لا يعود. صحيح؟ نعم، قد يعود بمثله بشبيهه، أما عينه يعود شفه، يلزم أن يكون شنو؟ يلزم أن يكون أشكال كثيرة ما شاء الله في إعادة المعدوم، تخلل العدم بين الوجود وكذا، هي في الفلسفة في الأول، في الفصل الأول من الفلسفة، في آخر، في آخر فصل الأول في الفلسفة يبحثون إعادة المعدوم بعين بعينه. واضح؟ خب، فحينئذ إذا كان الساقط لا يعود قضية فلسفية تخضع لماذا؟ لإعادة المعدوم، فإنها تختص بالأمور التكوينية. فحينئذ نقول في مقامنا لا مانع، التفت البطلات، لا مانع أن دليل أصالة الطهارة لا ينطبق ولا يجري في العلم الإجمالي الأول بسبب معارضته مع شنه؟ مع أصالة الطهارة في الإناء الأول. فدليل أصالة الطهارة دليل مطلق له موارد، المورد الأول من موارده شمول دليل الطهارة للإناء الثاني حال كونه معارضا مع أصالة الطهارة في الإناء الأول. واضح لو كنت على السبورة؟ خب. خب. فحينئذ نقول دليل الطهارة ما جرى الإناء الثاني حاله، هي حالة خط بين قوسين، كونه معارضا مع ماذا؟ مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء. خب، فمات بالمعارضة. عندما يجي علم إجمالي جديد وصار عندي إناء ثاني، وش طرفه كان؟ ثوب. هذا فرد جديد لو فرد الأول جديد، فنقول هل دليل أصالة الطهارة يجري في الإناء الثاني حال كونه في طرفه الآخر الثوب أو لا؟ هذا الشيء جديد لمو جديد؟ فلا مانع أن الدليل الواحد اللي هو دليل أصالة الطهارة سقط في العلم الإجمالي الأول، لكن أحيى في العلم الإجمالي ثاني وجود موضوع جديد فيه، وهو أنه صار عندي علم إجمالي جديد، صار عندي إناء، والإناء نفس الإناء الأول هو الإناء الثاني، لكن طرف الآخر ما هو؟ طرف الآخر ما هو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر هو الثوب، مو الإناء الأول. فنسأل هل دليل أصالة الطهارة يجي؟ قل نعم، أصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بغض النظر عن العلم الإجمالي، كما أن أصالة الطهارة تجري في الثوب بغض النظر عن العلم الإجمالي، فيجري كلا الأصلين يتعارضون. لا أنك كما تقول أصالة الطهارة تجري في الثوب ولا تجري في الإناء، ليش ما تجري في الإناء؟ ماكو مانع أنه تجري مرة أخرى في الإناء وتصير معارضة بين أصالة الطهارة في الإناء الثاني وأصالة الطهارة في الثوب. واضح الإشكال أم واضح؟
نعم.
إذن قضية الساقط لا يعود هي قضية حلوة الألفاظ، لكن ما لها محل تطبيقه هنا. ليش؟ لأن المدار على أن دليل الطهارة هل يشمل الإناء الثاني لو ما يشمل، متى ما وجد موضوع الدليل سرد، سرد الدليل، الدليل متى يسري، متى يثبت؟ إذا وجد ما موضوعه، والموضوع الدليل موجود لو موجود ما موجود. واضح؟ ولهذا قال وأما الجواب الثالث فلأن قضية الساقط لا يعود تختص بالسقوط التكويني، يعني الشيء الذي انعدم الانعدام، فما يمكن إعادة المعدوم دون الاعتبار الذي هو عبارة أخرى عن، مش معنى الاعتبار عدم شمول دليل الأصل، واضح للساقط للطرف الساقط. فنقول دليل الأصل لا مانع أنه يجري مرة أخرى ويصير معارضة ويصير تساقط. خب إذن من خلال هذه البيانات الثلاث يقول المصنف يتضح لنا أنه لا يوجد بيان تام على إثبات طهارة الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. ماكو بيان تام، كل البيانات الثلاث عنده مناقشة، ونحن تممنا البيان الثاني للمحقق العراقي، لكن هو يقول كلها مناقشة. فحينئذ ماذا ينبغي أن يقال؟ يقول ينبغي أن يقال، التفت، أنه هذا يتحرك دلو ما يتحرك. خب ينبغي أن يقال هكذا عشان عندنا إناء أول، وعندنا شنو؟ ثوب، صحيح؟ عندنا الإناء الثاني. يقول، التفت للمطلب، وشين بيقول المصنف آخر شيء؟ يقول إذا نحن عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا أول شيء. وش بعدين صار؟ الثوب لاقى الإناء الأول، أنتم شكلتون لي علم إجمالي جديد. نقول هذا كله ما يحتاج، أنا عندي في الحقيقة كم علم إجمالي؟ علم إجمالي واحد. التفت، إما النجاسة قد سقطت في الإناء الأول وإما النجاسة قد سقطت في الإناء الثاني، فأقول أعلم إجمالا بنجاسة إما الطرف الأول وإما الطرف شنو؟ ثاني. هذا الطرف الأول كم شي فيه؟ إذا كانت النجاسة سقطت في الإناء الأول فإن الإناء الأول نجس زائد ثوب سيتنجس. نعم. فإذا إذا سقطت النجاسة في الإناء الأول فإنه سيكون الإناء الأول نجس والثوب سيكون أيضا نجس لأنه لا أقل النجس، والطرف الثاني ما هو؟ الإناء الثاني. إذن يصير عندي أعلم إجمالا بنجاسة إما مجموع الإناء الأول أو الثوب وإما الإناء الثاني، فصار عندي علم إجمالي واحد. حوش علم إجمالي حقيقة، ليش تندك علمين إجماليين في الحقيقة ونفس الأمر؟ أقول بيني وبين ربي الآن خططك عندك الأصوليين، ماذا نقول؟ نقول أنا الآن أنا مكلف أعلم إجمالا إما بنجاسة إما بسقوط النجاسة في الإناء الأول فتنجس الإناء وتنجس الثوب، وإما بسقوط النجاسة في الإناء الثاني. هاي قضية عرفية، علم إجمالي أول علم إجمالي الثاني، وصار إيش طرف مشترك وهالعفسة ليش هالعفسة؟ فحينئذ نقول أصالة الطهارة إما تجري في هذا الطرف، أصالة الطهارة أو في هذا الطرف. إذا جرت أصالة الطهارة في الطرف الأول هم الإناء الأول طاهر وهم الثوب طاهر، وإذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الثاني يكون الإناء الثاني نجس وحيث طاهر. حيث أنه أنا عندي علم إجمالي إما بسقوط النجاسة في الطرف الأول أو الطرف الثاني فأصالة الطهارة في كل طرف تجري بغض النظر عن المعارضة، لكن يحصل تعارض في جريان الأصول، صحيح؟ فيكون علم إجمالي منجز. يعني يكون علم إجمالي منجز، يعني هم يجب عليك أن تترك جميع الأطراف، هم الإناء الأول نجس ظاهرا وهم الثوب نجس وهم الإناء الثاني نجس، كله نجس.
يعني علم
إجمالي
واحد،
علم إجمالي واحد، علم إجمالي الثاني ما شي حكي هذا. أنا عندي علم إجمالي بسقوط النجاسة إما في الطرف الأول وإما في الطرف الثاني، الطرف الأول يعني الإناء الأول والثوب نجس، الطرف الثاني الإناء الثاني، أصالة الطهارة إما تجري في الطرف الأول أو تجري في الطرف. لا تتفلسف علي، لا تتفلسف علي، إنه علم إجماليين الساقط لا يعود على حكي شنو هذا، واضح؟ أصالة الطهارة تجري إما في الطرف الأول أو إما في الطرف الثاني، واضح؟ إن جرت في الطرف الأول الإناء والثوب طاهر، إن جرت في الطرف الثاني الإناء ثاني شنو؟ طاهر. لكن أصالة الطهارة تتعارض في الأطراف، فحينئذ نحكم بمنجزية العلم الإجمالي، ومقتضى منجزية يجب الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني والثوب، فنحكم بأن الملاقي لبعض الأطراف نجس منجس يجب الاجتناب عن، وهو نجس ظاهرا، واضح؟ أما اختصاص بذوات عشان صير علماء ما يصير. عشان يبين خوف. إذن في النتيجة ما أثبتنا طهارة الثوب، أثبتنا نجاسة ثوب. ولهذا قال: وبهذا كله اتضح أن الأصول الثلاثة لأصالة الطهارة في الإناء الأول، وأصالة الطهارة في الثوب، وأصالة الطهارة في الإناء الثاني تدخل في معارضة واحدة، واضح، وتتساقط، ومن ثم لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي. هذا اختصار، وإلا في بحث أعمق يحتاج إلى ولا ثلاثة أشهر شهرين ربحته لو تراجع بس بحث ماذا الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. تنبيه، أصلا من أصعب المطالب الأصولية، من أعقد المطالب الأصولية في ماذا في العلم الإجمالي، أو العلم الإجمالي من أصعب المطالب الأصولية، يمكن أصعب مطالب أصولية في العلم الإجمالي، معقد، وهذا المطلب بخصوصه من أصعبها، واضح، وهناك بحث مطول مفصل، واضح. طب هذا كلام سهل مو صح، هذا يحتاج مرحلة أعلى. هل هذا كلام تام أم مو تام كذا؟
بس إحنا جالس تكون حقيقية فعلًا تركيبنا نجس.
صارف هذا طبعًا نجس الإمام.
نعم يا خلاص
نجس. هذا. الله محمد والله.